بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه من الدروس إن شاء الله في تفسير سورة محمد. وقبل الشروع في تفسير آيها أذكر خمس مقدمات. الأولى في اسمها، هذه السورة سميت سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأن اسمه الكريم قد ذكر فيها، ومعلوم أنه قد ذكر أيضا في سورة آل عمران في قول ربنا جل جلاله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة الفتح في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن هذه السور الثلاثة، أعني سورة آل عمران وسورة الأحزاب وسورة الفتح، كلها مدنية. وهذه السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مدنية كذلك إلا أنها نازلة قبل تلك السور الثلاث، ولذلك اختصت بهذا الاسم المبارك فسميت سورة محمد. وتسمى كذلك سورة القتال لوروده فيها في قول ربنا جل جلاله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وإن كان القتال مذكورا في غيرها كما في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هذه السورة متقدمة عليها، فلها اسمان: سورة محمد وسورة القتال. والمقدمة الثانية، هذه السورة مدنية، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عطية الغرناطي والفيروزبادي، واستثنى بعضهم قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. المقدمة الثالثة في عدد آياتها وكلماتها وحروفها: آياتها 38 وحروفها 2349 وكلماتها 539. آياتها 38 كلماتها 539 كلمة وحروفها 2349 حرفا. أما وجه الشبه بينها وبين سورة الأحقاف فظاهر جدا من افتتاحية هذه السورة إذا قورن بخاتمة سورة الأحقاف. وكما يقول الألوسي رحمه الله: لا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه، بحيث لو سقطت من البين البسملة، يعني البسملة التي بين السورتين، لكان متصلا واحدا لا تنافر فيه، كالآية الواحدة آخذا بعضه بعنق بعض. يعني مثلا في خواتيم سورة الأحقاف قول ربنا جل جلاله: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لو أنك وصلت فقلت: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لكان ذلك آخذا بعضه بعنق بعض. ثم المقدمة الخامسة ففي بيان موضوعات هذه السورة المباركة، فمن موضوعاتها بيان سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين، وكذلك حض المؤمنين على الإغلاظ في قتال الكافرين وفي أخذهم أسارا. وفيها وعد من الله عز وجل للمؤمنين بالنصر متى ما نصروا الله جل جلاله ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا تبشيرهم بالجنة وما فيها من نعيم، وتوعد للكافرين بالتعاسة والخيبة، وتوبيخ لهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم. وأيضا في السورة ذكر المنافقين وبيان جانب من مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، وتجلية بعض أوصافهم الذميمة كخداعهم وسوء أدبهم وجبنهم إذا دعوا إلى القتال، وأن هذا النفاق سببه استحواذ الشيطان عليهم وتوعدهم بسوء المصير في حياتهم وبعد مماتهم. أيضا في السورة وعيد للكافرين بحبوط أعمالهم، وأمر للمؤمنين بطاعة الله ورسوله، ونهيهم عن اليأس والقنوط، وتبشيرهم بالنصر والظفر، تحذيرهم من البخل، ودعوتهم إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى. إذا علم ذلك إخوتي وأخواتي واستبان لنا اسم هذه السورة ومدنيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها ووجه اتصالها بالسورة التي قبلها واستعراض شيء من موضوعاتها، إننا نشرع في تفسيرها بعون الله عز وجل. يقول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله في افتتاح السورة: الذين كفروا، قيل المراد بهم مشركو مكة، وقيل وهذا مروي عن ابن عباس المراد بهم المطعمون يوم بدر، أولئك الأشقياء الذين تطوعوا بالنحر للناس في معركة بدر، فكانوا ينحرون في يوم 10 جزور وفي يوم 9، وهم معروفون بأعيانهم. وقال مقاتل: كانوا 12 رجلا يصدون عن سبيل الله. وقيل بل المراد كفار أهل الكتاب الذين امتنعوا من قبول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدوا غيرهم من أهل ملتهم عن الدخول في الإسلام. وقيل بل المراد العموم، وهذا الذي رجحه ابن جزي رحمه الله في التسهيل بأن اللفظ عام، وهذا هو الصحيح، لأن قول ربنا الذين كفروا الذين من ألفاظ العموم. وقوله جل جلاله وصدوا عن سبيل الله، وصدوا إما أن يكون من الصدود فيكون ذلك من باب عطف الشيء على نفسه، فإن أعظم الصدود هو الكفر بالله عز وجل، وإما أن يكون من الصد فيكون من صد المتعدية، وهذا هو الراجح من أجل أن يستفاد معنى جديد، لأن اللفظ إذا أمكن حمله على التأكيد والتأسيس فإن حمله على التأسيس أولى. ولذلك المعنى الذين كفروا، أي كفروا بالله عز وجل أو بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالبعث والمعاد، وصدوا غيرهم عن سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله أي عن الطريق الموصلة إليه، وهي الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أضل أعمالهم أي أحبطها وأبطلها وأذهبها، فلا ينتفعون بها في الآخرة. وأصل الضلال في لغة العرب الغياب، ومنه قولهم ضل اللبن في الماء إذا غاب أثره فيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا أي رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة الحسنة التي دل الشرع على كونها خيرا وسدادا، ومنه قول أبي العاص رضي الله عنه بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، هذا من باب عطف الخاص على العام، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي آمنوا بكل ما جاء به من عقائد وقصص وأخبار وأمثال وأحكام، آمنوا بذلك كله، وهو هذا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربهم، الحق هو الثابت المستقر. كفر عنهم سيئاتهم، كفر بمعنى ستر ومحى، ستر ومحى، ومنه قول القائل يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها أي سترها. كفر عنهم سيئاتهم، السيئات والذنوب قال بعض أهل العلم بأنها مترادفات، السيئة والإثم والذنب والخطيئة، قالوا بأن هذه مترادفات، وبعض أهل العلم قالوا لا، بل السيئات إنما يقصد بها صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فسمى الصغائر التي يدون الكبائر سيئات. وإن كان هذا الاستدلال قد يعترض عليه بقول ربنا جل جلاله بعدما ذكر القتل، وبعدما ذكر الشرك وقتل النفس والزنا، ثم بين جزاء التائبين قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، رغم كون تلك الذنوب هي أكبر الكبائر. قال الله عز وجل كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أصلح بالهم أي شؤونهم وأمور دنياهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباء باء السببية، أي ذلك الحكم الذي ذكره ربنا جل جلاله جزاء للمؤمنين وجزاء للكافرين، قال ذلك بأن أي بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل، والباطل هو الذاهب المضمحل الذي لا استقرار له، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وسيأتي معنا وجه ضرب المثل في هذه الآيات الكريمات. ثم قال جل من قائل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم أي قابلتموهم حال القتال، كما في قول ربنا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم واقتلوهم. يقال ضرب الملك رقبة فلان إذا قتله، وأصل الضرب وقوع شيء على شيء كوقوع اليد أو وقوع السيف أو وقوع العصا، هذا كله يسمى ضربا، فضرب الرقاب. وصيغ الأمر في لغة العرب أربعة كما لا يخفى. الصيغة الأولى فعل الأمر الظاهر كقول ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس، والصيغة الثانية اسم فعل الأمر كقول ربنا عليكم أنفسكم، والصيغة الثالثة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر الجازمة كما في قول ربنا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم الصيغة الرابعة المصدر الذي ينوب عن الفعل كما في هذه الآية. فضرب الرقاب أي فاضربوا رقابهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. والفاء دخلت في جواب الشرط، في جواب الشرط، لأن الجملة اسمية. وقوله جل جلاله فضرب الرقاب إما أن يكون منصوبا على الإغراء أو أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، المعنى فاضربوا أعناقهم ضربا، فاضربوا أعناقهم ضربا، فضرب الرقاب. وهذا المصدر الذي هو في محل المفعولية المطلقة ناب عن الفعل، ثم بعد ذلك أضيف المفعول إلى المصدر من باب إضافة الأسماء إلى الأسماء، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أي حتى إذا أكثرتم فيهم القتلى فأثخنتموهم عن النهوض، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي فأسروهم. والوثاق بالفتح والكسر هو ما يؤسر به الأسير من قيد ونحوه، يقال الوثاق والوثاق. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، هذا أيضا منصوب على المفعولية المطلقة، فإما تمنون منا أو تفدون فداء. فإما منا وهي التفضل والإنعام، وإما فداء وهي المفادات بالمال أو بمبادلة الأسرى. وجملة فإما منا بعد وإما فداء لا محل لها من الإعراب، فهي معطوفة على جواب الشرط في قوله جل جلاله فشد الوثاق. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها أي أسلحتها، فإن العرب تسمي السلاح وزرا، تسمي السلاح وزرا، ومنه قول الأعشى ولقد أعددت للحرب أو أعددت للحرب أوزارا كثيرة رماحا طوالا وخيرا ذكورا. أوزارا، أوزارا بمعنى أسلحة وعتادة، فهي كناية عن انتهاء القتال، حتى تضع الحرب أوزارها. وبعضهم حمل اللفظ على ما عرف من لغة العرب من أن الأوزار هي الآثام، حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك إما أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، أي ذلك هو حكم الله فيهم، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي الحكم ذلك، وإما أن يكون في موضع نصب أي الزموا ذلك وطبقوه. وذلك هذا اللفظ يأتي به الفصيح حال انتقاله من كلام إلى كلام، وقد مر بنا في قول ربنا جل جلاله في سورة صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وإن للطاغين لشر مآب. وفي قوله هذا فليذوقوه حميم وغساق. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لانتقم منهم وقهرهم وغلبهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ليختبر ويبتلي بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا قرأها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين قاتلوا يعني سواء قتلوا أو ظفروا، والذين قتلوا في سبيل الله أي من أجل إعلاء كلمته سبحانه ونصرة دينه، فلن يضل أعمالهم، أي لن يجعلها هباء ولن يبطل ثوابها، سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم إذا كان على قراءة وقاتلوا بمعنى سيكتب لهم الهداية في الدنيا، فالجهاد سبب للهداية. وأما على قراءة وقتلوا سيهديهم أي إلى منازلهم في الجنة، لأنه تقدم معنا بأن الهداية في القرآن أنواعها أربعة: الهداية العامة كما في قول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله جل جلاله هدى كل مخلوق لتدبير معاشه، فمثلما هدى الآدمية هدى النملة وهدى الوحش. ثم النوع الثاني الهداية بمعنى البيان والدلالة والإرشاد، وهذا في قول ربنا وأما ثمود فهديناهم، وفي قول ربنا وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. ثم المعنى الثالث وهو أخص، الهداية بمعنى خلق الإيمان في القلب، وهذا هو قول ربنا من يهدي الله فهو المهتدي. ثم النوع الرابع هو الهداية يوم القيامة إلى النار أو إلى الجنة عياذا بالله، كما في قول ربنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وبالنسبة للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدهم لا أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا، مثلما أن أحدنا في الدنيا لا يضل عن منزله الذي يسكنه، فيوم القيامة الواحد منا نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا رحمته وأن يكتب لنا هدايته، الواحد من المؤمنين يهتدي إلى منزله في الجنة. قال الله عز وجل سيهديهم ويصلح بالهم، أي شأنهم وأمرهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الجنة عرفها الله عز وجل لهم لأنها كانت تعرض عليهم وهم في قبورهم، فهم يعرفونها معرفة بصيرة. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يبين ربنا جل جلاله أن هؤلاء الذين كفروا بألوهيته سبحانه أو كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو كفروا بالبعث والمعاد، فكل ذلك كفر. فإن بعض هؤلاء كان مؤمنا بربوبية الله لكنه كافر بألوهيته، أي بوجوب إفراده بالعبادة. وهذا الصنف هم الذين كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبعضهم كان مؤمنا بألوهية الله لكنه كافر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمثال أمية بن أبي الصلت الثقفي، ومن أمثال أحبار اليهود الذين استكبروا عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وبعض هؤلاء كان كافرا بالبعث والمعاد، فكل هؤلاء يشملهم هذا الوصف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي ما اكتفوا عياذا بالله بأنهم ضالون في أنفسهم بل أضلوا غيرهم وصدوه عن سبيل الله. وهم الذين قال الله فيهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله فيهم ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أبطل الله ثوابها وأحبطها وأذهبها، فلا ينتفعون بها في الآخرة. هذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي قوله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وكقوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقوله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهؤلاء الكفرة الذين كانت لهم أعمال من جنس الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم لا تنفعهم يوم القيامة. الكافر وأنه كفل يتيما أو أطعم مسكينا أو أغاث ملهوفا أو يسر على معسر أو وصل رحما، هذه الأعمال يجزى بها في الدنيا، يطعم بها في الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. أضل أعمالهم، لماذا؟ لأن العمل الصالح الذي يترتب عليه الجزاء الأخروي لا بد فيه من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قائما على أساس من الإيمان، والشرط الثاني أن يكون خالصا لله جل في علاه، ثم الشرط الثالث أن يكون موافقا لشرع الله. ولذلك لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ثم قال جل من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أولئك المؤمنون الطيبون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين وسكن الإيمان صدورهم وخالطت بشاشته قلوبهم، ثم بعد ذلك ترجموا عن ذلك الإيمان في أعمال صالحات، فذكروا الله وقرأوا القرآن وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحرموا الحرام وأحلوا الحلال وعظموا حرمات الله عز وجل واتقوا الله ما استطاعوا. ما جزاؤهم عند ربهم؟ كفر عنهم سيئاتهم. هؤلاء ليسوا معصومين، عندهم سيئات، عندهم ذنوب، الله جل جلاله بمنه وكرمه ورحمته يكفر عنهم تلك السيئات، كما قال جل من قائل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فها هنا الله جل جلاله يبين جزاء هؤلاء، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، وأصلح بالهم، كانت حياتهم في الدنيا هانئة وادعة، وإن كان في المال قل، وإن كان في العرض في العيش شغف، كما قال جل من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. في الدنيا حياته طيبة، ولو كان المال قليلا، ولو كان المسكن كوخا، ولو كان اللباس واحدا، إلا أن القلب عامر بذكر الله، والصدر منشرح بطاعة الله، والنفس مؤملة فيما عند الله، راغبة في رضاه، فلذلك حياته تطيب، ولا تطيب الحياة إلا بذكر الله. إخوتي وأخواتي، ما بينته هاتان الآيتان الكريمتان من عدم استواء المؤمنين والكفار في جزاء الأعمال، هذا الذي يقتضيه عدل ربنا جل جلاله. فالله سبحانه بين أن الكفار أضل أعمالهم، وأن المؤمنين كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا المعنى تكرر في كثير من آي القرآن، كقول ربنا الرحمن: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، كقول ربنا جل جلاله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقول ربنا جل جلاله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وفي قول ربنا جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم لا قيمة لها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد جزاهم الله عز وجل بنوعين من الجزاء: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما السبب؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وهو الحق من ربهم، كما قال جل جلاله: وكذب به قومك وهو الحق، وقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم من ربكم. فهؤلاء كانوا يعتقدون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق كله، كانوا يعتقدون أن أحكامه عليه الصلاة والسلام عدل، وأن أخباره صدق، وأنه لا ينطق عن الهوى، كانوا يعتقدون أن القرآن الذي جاء به هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، و أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، كان الباطل خفيفا عليهم يسيرا، كانوا يتبعون كل ناعق ويصدقون كل قائل، وكانوا إمعات يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقد عسر عليهم فراق ما كان عليه الآباء والأجداد من الضلال المبين، فكان الباطل عليهم خفيفا. أما المؤمنون فإنهم اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يقول الزمخشري في الكشاف: فإن قلت أين المثل في هذه الآيات؟ أقول بأنه لا يبعد أن يكون المثل أن الله جل جلاله جعل اتباع الباطل مثلا لأعمال الكافرين، وجعل اتباع الحق مثلا لأعمال المؤمنين، أو جعل إحباط الأعمال مثلا لجزاء الكافرين، وجعل إصلاح البال وتكفير السيئات مثلا لجزاء المؤمنين. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم تشرع الآيات في بيان هدي المؤمنين في القتال. يقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الله جل جلاله يعلم أن هؤلاء الكفار تتلمظ قلوبهم على المؤمنين، وأنهم يحملون لهم غيظا وغلا وبغضا، وأنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين فلن يغادروا منهم أحدا. لذلك ربنا جل جلاله يأمرنا بنظام فيه إغلاظ، فيه شدة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ها هنا يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أعملوا سيوفكم في ضرب رقابهم وإزهاق أرواحهم وإتلاف نفوسهم. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كقول ربنا الرحمن: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وكقوله سبحانه: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، حتى إذا أوجعتموهم قتلا فعجزوا عن النهوض لقتالكم وقد فني أكثرهم. ها هنا يمكنكم بعد ذلك أن تشرعوا في الأسر، كما قال جل من قائل في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض قتلا لأعداء الله. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي أعملوا فيهم الأسرى بتقييدهم وتوثيقهم وربطهم. وهذا ما صنعه المؤمنون يوم بدر، فبعدما قتلوا من صناديدهم 70 فإنهم أسروا 70، ولما رأت سودة رضي الله عنها سهيل بن عمرو بن عامر العامري وهو يرصف في قيده، قالت له: أطابت أنفسكم أن تلقوا بأيديكم؟ يعني هكذا استسلمتم للأسر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعجبت من هؤلاء الصناديد الذين كانوا شم العرانين وكانوا يفاخرون بقوتهم وبأسهم ويستأسدون على المستضعفين من المسلمين فيعذبونهم ويضطهدونهم، كيف صاروا أذلة صاغرين يعانون الأسرى والغلة والقيد. قال الله عز وجل: فشدوا الوثاق، ثم بعد ذلك: أنتم مخيرون، فإما منا بعد وإما فداء. إما منا، الإمام أو نائبه لو رأى المصلحة في أن يمن على بعض هؤلاء الأسرى فيطلقه من غير فداء تفضلا وإنعاما فيكون هو المنعم المتفضل، وإما أن يفادي أن يطلب فداء أو يبادل به أسرى من المسلمين أو غير ذلك من أنواع الفداء. وجمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الإمام أو نائبه مخير بين أربع خصال، اثنتان منهما قد وردتا في هذه الآية، فإما منًا بعد وإما فداء، واثنتان قد ثبتتا بالسنة وهما القتل والاسترقاق. أما المن فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد من على أبي عزة الشاعر الذي أخذ أسيرا يوم بدر وقال: يا محمد من علي من الله عليك، فقال له: تعاهدني ألا تقاتلني ولا تحرض علي، فعاهده، لكن البعيد غلبت عليه شقوته فخرج يوم أحد فأخذ ثانية فقال: من علي يا محمد؟ قال: لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول قد خدعت محمدا مرتين، فأمر بقتله. وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة الذي أخذه الصحابة أسيرا وربطوه في سارية المسجد في قصة معروفة، فهذا هو المن، باشره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفداء، فادى أسارى بدر، ومنهم عمه العباس، العباس عليه من الله الرضوان، وقد قال العباس: يا رسول الله قد جئت مسلما، يعني أنا خرجت مسلما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت مع القوم، كنت مع القوم، فأخذ منه فداءه وفداء ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب. وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه رأى أخاه أبا عزيز يرصف في الأغلال فقال للأنصاري الذي يسوقه: أشدد وثاقه وأغلي فداءه فإن أمه ذات مال. فقال أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أخي؟ أنا أخوك. فقال له مصعب: إنه أخي دونك، إن الإسلام قد فرق بيننا، وهم الذين قال الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك أمثال مصعب بن عمير كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم هناك خصلتان ثبتتا بالسنة وهما القتل. النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى، فإنه يوم بدر لما كان بمر الظهران أمر باستعراض الأسرى، فأخرج عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وأسلم أحدهما إلى علي بن أبي طالب والآخر إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وأمر بضرب أعناقهما. أما النضر بن الحارث فقد استسلم لمصيره. وأما عقبة بن أبي معيط لما كان أصله يهوديا جبانا فإنه قال: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بأذيتك لله ورسوله. ثم قال لأصحابه: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة، ووضع رجله على عنقه ثم غمزها حتى كادت عيناي تندران، عليه الصلاة والسلام. فهذا القتل ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاسترقاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استرق بني قريظة لما حكم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسترق نساؤهم وذراريهم. ومن هؤلاء الذراري من صار مسلما من أهل العلم والدين، كمحمد بن كعب القرظي وعطية القرظي وغيرهما. وأيضا من الموالي وأبناء الموالي من كان من أهل العلم والدين، مثلا كلنا يسمع بالتابعي الجليل محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هذا الرجل المبارك أبوه سيرين كان عبدا لأنس بن مالك رضي الله عنه، كذلك مكحول وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والحجاج المكي وغيرهم كثير، كانوا أصلا من الموالي أو من أبناء الموالي. طيب، بعض الناس يزعم بأن القتل والاسترقاق للأسير قد نسخ. نقول أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ لا يجدون، لا يجدون. ويدل على أنه ليس ثمة نسخ أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قتلوا واسترقوا، حصل في المعارك. أما الاسترقاق فقد استفاضت به الأخبار، ومن ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد استرقوا من بني حنيفة بعدما ارتدوا، فليس الاسترقاق خاصا بالعجم بل يشمل العرب كذلك. وعلي بن أبي طالب قد استولد امرأة حنفية ولده محمدا، محمد بن علي بن أبي طالب، فكان يقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه التي هي من بني حنيفة. فكل تلك الخصال الأربعة ثابتة: المن والفداء والقتل والاسترقاق. قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. الله جل جلاله كان قادرا على أن يهلك أهل الكفر بكلمة كن، قادر على أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، الله قادر على أن يبطش بهم بطشة الجبارين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض، كما قال جل من قائل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إلى أن قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي هذه السورة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله جل جلاله يبتلي هؤلاء بهؤلاء: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله، وفي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يضل أعمالهم، لن يضيعها، سيهديهم ويصلح بالهم. يقول الرازي رحمه الله: ولو أن قائلا قال: إن الشيء النفيس الغالي لا يبتلى بما هو دونه، فلو كان عند الإنسان سيف مهند قاطع كبير القيمة، ما ينبغي أن نبتلي هذا السيف بأن نضرب به على حجر مثلا فنفل حده أو نكسره. فها هنا كيف يبتلي الله عز وجل الآدمية المؤمن العظيم القيمة عند الله بأن يقتله كافر خسيس؟ أليس في ذلك إتلافا للنفس وإذهابا لها؟ الجواب: لا، بل هو بين حسنيين: إما نصر وظفر وعز، وإما حياة أبدية سرمدية في مقام أبد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك قال جل من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل من قائل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ونبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من أحد يخرج من الدنيا فيدخل الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يرى من كرامة الله عز وجل، ما يرى ما أعده الله عز وجل للشهداء، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله ثانية. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد ما يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. والذين قتلوا في سبيل الله والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف أهله. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد أعرض لها سريعا إن شاء الله. من فوائدها أن مشرك مكة قد جمعوا بين خصلتين ذميمتين، هما الكفر بالله والصد عن سبيله، وأن أعمال هؤلاء في ضلال فلا يجدون عليها يوم القيامة ثوابا، وأن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل ذلك العمل فإنه يحبط بالكفر. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فلا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد من أن يدخل الجنة، حتى لو دخل النار فإنه يخرج منها، ولو كان عمله حابطا فإنه لم يدخل الجنة قط، لن يدخل الجنة قط، لأن الأعمال يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أن الكافر لا يجد ثوابا يوم القيامة على ما قدم من عمل. ومن فوائد الآيات في قول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، أنه لا بد مع الإيمان من عمل صالح، لا بد مع الإيمان من عمل صالح، ولا بد للنجاة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لذلك قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وفي قول ربنا وآمنوا بما نزل على محمد، أنه لا بأس في مقام الإخبار أن نذكر اسمه عليه الصلاة والسلام محمد، كما أخبر الله سبحانه عنه، لكن إذا خاطبناه فعلينا أن نتأدب بما أدبنا الله به حين قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا يجوز أن نقول يا محمد أو يا أحمد مثل ما يدعو بعضنا بعضا، بل نقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله. ولذلك بعض الناس لما طعن في أبي بكر فقال بأنه قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، نقول بأن الصديق رضي الله عنه هو أعظم الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ذلك في مقام الإخبار، وفي مقام أن يعلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس، وأن الله الذي بعثه حي لا يموت. أيضا من فوائد الآيات أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من ربه، وهو الحق من ربهم، وأن جزاء الإيمان والعمل الصالح تكفير السيئات، وكذلك جزاء الإيمان والعمل الصالح إصلاح الحال والشان. في قول ربنا: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، يستفاد أن الذين كفروا أعمالهم باطلة لأنهم متبعون للباطل، وأن الذين آمنوا أعمالهم ثابتة أجورها حقة لأنهم متبعون للحق من ربهم. وعلم من هذا أن من اتبع الباطل أضل الله عمله ووفر سيئاته وأفسد باله، ومن اتبع الحق كان بضد ذلك كائنا من كان، فإن الله تعالى يثبت أجره ويوفر حسناته ويكفر سيئاته ويصلح باله. ففي هذا غاية الحث على طلب العلم في كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما. قول ربنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، نستبين منه وجوب قتال المشركين وقتلهم متى ما شرعوا في حرب المسلمين، وكذلك مشروعية أسرهم حال ظهرت المصلحة في ذلك، وأن الأسير يقيد بما يمنع إفلاته فذاك أمر مشروع، وأنه يجوز للإمام أو نائبه المن على الأسير، ويجوز له مفاداته بالمال أو مبادلته بأسر المسلمين، يفعل أيا من ذلك متحريا مصلحة المسلمين، فإن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة. وأيضا يستفاد أن المفادات والمن لا يجوز قبل النكاية والإثخان. كنا نريد أن نمن أو نفادي لا بأس، لكن بعد أن نحدث فيهم نكاية ونثخن فيهم حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وفي هذه الآية أيضا بيان كيفية الجهاد. عند اللقاء لا بد من ضرب الرقاب، وبعد حصول الإثخان وإزالة الامتناع يكون شد الوثاق بالأسر، ثم بعد ذلك يتخير فيهم الإمام منا أو فداء بمال أو أسرى من المسلمين. ولو يشاء الله لانتصر منهم، الله جل جلاله قادر على أن ينتصر من المشركين بآفة تهلكهم أو قارعة تحل بهم، ولكن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فحكمته سبحانه في تشريع القتال حصول الابتلاء والاختبار. قال سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نستفيد من ذلك من مجموع القراءتين أن المجاهد في سبيل الله غانم، سواء في ذلك من قتل ومن غلب. ولذلك ربنا قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعلى قراءة قاتلوا في سبيل الله، وهي قراءة نافع ابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف، هذه القراءة فيها بشرى عظيمة لمن جاهد ساعة ما بأن الله يميته على الإسلام المستلزم لئلا يضيع له عمل. أسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يهيئ لنا جهادا في سبيله. وأيضا نستفيد بأن الجهاد سبب لحصول الهداية من الله، وباب لحصول راحة البال، وباب لدخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن يقيم عالم الجهاد، وأن يقمع أهل الزيغ والفساد، وأن ينشر رحمته على العباد، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، إنه على ما يشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.